إذا السلام عليكم طلبتي، عدنا في محاضرة جديدة في مقياس آخر اللي هو مقياس قضايا العالمية الراهنة لطلبة السنة الأولى ماستر تخصص علم الاجتماع الاتصال. موضوعنا اليوم هو مجتمع المعرفة والإعلام، مجتمع المعرفة ووسائل الإعلام. طبعا إن كما نعرف طلبتي أنه أهم وظيفة من وظائف الإعلام الجديد هو طبعا نشر المعرفة والمعلومات بغرض تحديث المجتمع وتنميته وتطويره. وأصبح يعني من أهم سمات الإعلام الجديد هو انتشار المعرفة وعموميتها والإسراع في نشرها عبر العالم. إذن هنا نصل إلى أنه هناك علاقة ترابط بين وسائل الإعلام ومجتمع المعرفة. أولا قبل أن نبدأ في تحديد هذه العلاقة لابد أن نعرف بعض المفاهيم. أول شيء، ما هي المعرفة؟ المعرفة طلبتي هي مجموع المعلومات التي يتم تنظيمها ومعالجتها ونقلها بغرض ماذا؟ الفهم والدراسة، الممارسة، التعليم والتطبيق في الأعمال والنشاطات أو حل المشكلات أو إنجاز بعض الأعمال وغيرها. وبالتالي فالمعرفة طلبتي هي يعني مهمة في للإنسان الفرد وللمجتمع، وهي عبارة عن تفاعل بين نوعين من المعرفة، اللي هي المعرفة الضمنية التي تعتمد الخبرة الشخصية والحكم الشخصي والحدس، والتي تكون غير مرمزة وصعبة الانتشار ويكون التعبير عنها عبر المهارات الممارسة، وأيضا المعرفة الظاهرة اللي هي المعرفة الرسمية التي يمكن أن نرمزها، يعني أن نعبر عنها في شكل رموز، أن نكتبها وأن ننقلها إلى الآخرين بواسطة وثائق، إرشادات عامة. وطبعا يعني توصف بأنها المعرفة التي يمكن التعبير عنها رسميا باستعمال نظام الرموز المعروف، فتنشر بسهولة ونجدها بصيغة مواصفات منتوج براءات اختراع مخططات وغيره. فهنا طلبتي في المعرفة كرأس مال فكري وكقيمة مضافة سواء كانت ضمنية أو ظاهرة، فهي تساعد في يعني ممارسة الأعمال، حل المشكلات، خلق ثروة تساعد في تنمية المجتمعات. فالمعلومة المستخدمة اليوم طلبتي مهمة ومهمة جدا. طبعا هذه المعرفة تتم ضمن مجتمع يسمى مجتمع، أو يتم إنتاجها ضمن مجتمع نسميه مجتمع المعرفة. ما هو مجتمع المعرفة؟ طبعا حسب تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 يعرف المجتمع المعرفة بأنه ذلك المجتمع الذي يعني يقوم أساسا بنشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها. إذن مجتمع المعرفة هو ينتج، ينشر ويوظف، وذلك بكفاءة وفي كافة مجالات الحياة الاقتصادية، المدنية، السياسية، الحياة الخاصة. والغرض الأساسي من هذا النشر والتوظيف والإنتاج هو ترقية الحالة الإنسانية وتنمية وتنمية الفرد، وتنمية الفرد الذي بدوره ينمي المجتمع. وهنا طلبتي نصل إلى أن مجتمع المعرفة يعني فيه قدرة على التنظيم وعلى إيجاد الآليات الراقية والعقلانية لتسيير وترتيب الحياة وحسن التحكم وحسن استثمار الموارد المتاحة وتوظيفها من طرف المورد البشري. فهنا طلبة مجتمع المعرفة هو طبعا يعني يضم أو يشمل عدة قطاعات، وهذه القطاعات هي إدارة المعرفة، الاقتصاد المبني على المعرفة أو اقتصاد المعرفة، يضم أيضا رأس المال الفكري، يضم أيضا التعليم والتعلم مدى الحياة، يضم الإبداع وتفجير الطاقات الخلاقة للإنسان، ويضم تكنولوجيا المعلومات والاتصال واستثماراتها. طبعا هنا بالنسبة لمجتمع المعرفة طلبتي فهو عبارة عن إنتاج ونشر وتوظيف عملي للمعلومات والخبرات والممارسات ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع لكي ننمي الإنسان. فهنا نصل إلى ضرورة توضيح أهم خصائص وأسس هذا المجتمع اللي هي مجتمع المعرفة. طبعا عندما نقول مجتمع معرفة فنحن نقول بأن هناك إنتاج كثيف للمعرفة اللي هي أول خاصية لمجتمع المعرفة. نحن الآن نتكلم على عن خصائص وأسس مجتمع المعرفة. فعندما نقول مجتمع معرفة أول فكرة تتبادر لذهن طلبتي هي الإنتاج الكثيف للمعرفة وليس استهلاكها، إنتاج المعرفة وليس استهلاكها، وباعتبار أن المعرفة متغيرة ولا حدود لها وتراكمية فهي غير قابلة للتلف والاستهلاك، وتساهم في تنمية قدرة الإنسان في اختيار قراراته بفعالية. إذن هذه أول خاصية اللي هي أنه عندما نقول مجتمع معرفة أول
يا نبي سلام عليك يا رسول،
أول خاصية هي الإنتاج المكثف للمعرفة وليس استهلاكها، إنتاج. وطبعا المعرفة دائما هي قوة، هي متنوعة متغيرة لا حدود لها وتراكمية غير قابلة للتلف، يعني كل مرة تظهر معلومة زيد جي معرفة أخرى زيد جي معرفة وهكذا. وكل هذا الإنتاج يساهم في ماذا؟ في تنمية قدرة الإنسان على اختيار القرارات بفعالية، وهذه القرارات أكيد سوف تمس إما مجتمعه أو معرفته وحتى حياته الخاصة. هاد يعني العنصر الأول أو الخصائص الأولى لمجتمع المعرفة. الخصائص الثانية طلبتي أنها مجتمع المعرفة يركز على العمل الذهني ويعمقه، يعني العمل الذهني هو أساس مجتمع المعرفة، يعني نحن نعول على العمل الذهني في مجتمع المعرفة. ولماذا؟ هذا العمل الذهني نعمقه من خلال ماذا؟ من خلال الإبداع المعرفي. وأي مجتمع معرفة لابد أن تتوفر فيه مراكز للبحوث والتطوير والعمل على تزويدها بأفراد مؤهلين وبمعدات تقنية وتكنولوجية متطورة. يعني عندما نقول مجتمع معرفة فنحن نقول عقل معرفي، يعني عمل ذهني يتم تعميقه وإبداع معرفي يعمق ذلك العمل الذهني. وفي نفس الوقت نقول أن ذلك المجتمع يدعم المشاريع العلمية ومراكز البحوث والتطوير، ويزودها بمعدات وتقنيات وتكنولوجيا الرقمية والعلمية المتطورة اللازمة، ويزودها بأفراد مؤهلين لتسييرها. هذه الخصائص الثانية. أيضا من خصائص وأسس التي يقوم عليها مجتمع المعرفة أنها تتيح المنفعة المعلوماتية من خلال إتاحة الفرصة وتوفير الشبكات المعلوماتية والحواسيب لعامة الناس، حيث تصبح المعلومة ليست حصرا في منطقة جغرافية معينة أو في زمن معين. وفي نفس الوقت هناك قدرة على إنتاج برمجيات وأجهزة في نفس الوقت. يعني هنا طلبتي هذا المبدأ وهذه الخاصية الثالثة، فالمعلومة يعني متوفرة لعامة الناس بتوفر شبكة الإنترنت والأجهزة التي تنقل هذه المعلومات، ما يتيح أن يستنفع بالمعلومة عامة الناس وليس فقط متخصصون. ولكن في نفس الوقت هذا المجتمع عندما يوفر المعلومة ويوفر الحواسيب لابد أن يوفر برمجيات التي تسهل الحصول على هذه المعلومة، فلا يوفر فقط المعدات والأجهزة، لابد من إنتاج برمجيات تؤهله وتساعده في توفير المعلومة والاستنفاع بها، فلا تكون حكرا أو حصة يعني مرتبطة بجماعة أو بفئة أو بمنطقة دون غيرها. أيضا من خصائص مجتمع المعرفة الانفتاح على المعلومة وسرعة انتقالها وتداولها دون قيود أو عقبات، لأن المعلومة كما قلنا هي قوة العصر الحالي. وهذا المجتمع يعتمد على العنصر البشري الوطني المتميز، وهذا المجتمع لكي يحقق أهدافه لابد أن يعتمد على العنصر البشري الوطني، يعني التابع للمجتمع، وليس أن نستورد عقولا أجنبية، بل نعتمد على عقولنا المحلية الوطنية والمتميزة، طبعا ليس أي عقل، متميزة بقدرات ذهنية وفكرية ابتكارية وخبرات تقنية من خلال التعليم وتنمية المهارات المعرفية والقدرات على الإنجاز. فإذا أهم أيضا أساس من أسس مجتمع المعرفة أن يعول المجتمع على طاقاته الخاصة، طاقاته البشرية المتميزة، أن يكونهم، أن ينمي مهاراتهم المعرفية وقدراتهم على الإنجاز والتطوير. أيضا العنصر أو الخاصية السادسة والأخيرة، أن يتم التغيير في الاستراتيجيات الإدارية الروتينية المعتمدة في توزيع المعرفة داخل التنظيمات، وأن تعوض بالابتكار والانفتاح والتجديد والمبادئة في معالجة المعلومات وتطبيقها. وأصبح اليوم في مجتمع المعرفة التوجه هو نحو المنظمات الإلكترونية كتنظيم ديناميكي مرن متطور ومتفاعل. فهنا طلبتي، مجتمع المعرفة الذي لا يملك تنظيمات أو منظمات تسهل نقل المعلومة وتسهل نشرها وتسهل تطويرها و يعني لا تسهل استخدامها في صنع القرار، فهي لا ترقى إلى أن تكون مجتمع للمعرفة. فهنا طلبتي، الكثير من الدول انتقلت إلى المنظمات الإلكترونية من أجل تسريع عملية نقل المعلومة في صنع القرار، من أجل تسريع نقل المعلومة، من أجل التجديد والتغيير والانفتاح. كانت هذه أهم أسس وخصائص مجتمع المعرفة. إذن باختصار طلبتي، نسترجع مع بعضنا البعض كخلاصة، متى نقول أن ذلك المجتمع هو مجتمع معرفة؟ عندما ينتج المعرفة، عندما يوظفها، عندما ينشرها، عندما ينمي قدرة العمل الذهني والطاقات الذهنية الموجودة في المجتمع، عندما يوفر مراكز للبحث والتطوير والعمل على تزويدها بمعدات وبأفراد مؤهلين، عندما يستنفع كل أفراد المجتمع بالمعلومة وتنتقل إليهم بسرعة وتساعدهم في صنع قرارات شخصية وقرارات تنظيمية وقرارات سياسية، عندما تتاح أو يكون لدى المجتمع فرص لإنتاج برمجيات وليس لإنتاج أجهزة فقط، أيضا عندما يكون هذا المجتمع يشجع على تطوير القدرات الذهنية والفكرية للعناصر البشرية المتميزة وينمي مهاراتهم، عندما تغير التنظيمات سياستها الروتينية في نقل المعلومة وتعتمد طرق متطورة وتكنولوجية في نشر وتوظيف المعلومة مثل ما تعتمد في التنظيمات الإلكترونية. هذه أهم أسس وخصائص المجتمع، مجتمع المعرفة. الآن ما هي مراحل تكوين مجتمع المعرفة؟ أجمع الكثير من العلماء في هذا المجال أن هناك 3 مراحل أساسية يتشكل من خلالها مجتمع المعرفة. أولى هذه المراحل طلبتي هي وجود رأس مال بشري، كما قلنا سابقا عمل ذهني فكري متميز، وجود رأس مال بشري متميز ومستخدمي التقنية الحديثة. يعني هنا لابد أن يكون لدينا رأس مال بشري متميز ويستخدم التقنيات الحديثة، و المرحلة الثانية نمو مجتمع المعرفة وازدياد مستخدمي التقنية الحديثة في المجتمع من خلال استخدام العلم والتكنولوجيا في كافة المجالات. فالمرحلة الأولى أن يكون هناك رأس مال بشري يستخدم التقنية الحديثة. المرحلة الثانية هو تطوير ونمو مجتمع المعرفة، و يؤدي ذلك إلى ازدياد حجم مستخدمي التقنية الحديثة. وكيف يتم ذلك طلبتي؟ عن طريق العلم وعن طريق استخدام التكنولوجيا في المجالات. المرحلة الأخيرة طلبتي هي تكامل مجتمع المعرفة مع مستخدمي التقنية الحديثة وتزايد المبتكرين والمبدعين. تكامل بين مجتمع المعرفة الذي ينتج ويوظف يوفر الهياكل مراكز البحوث والتطوير، ويعني أيضا يستثمر في العنصر البشري المميز، ينقل المعلومة يعني بشكل نفعي إلى أكبر قدر ممكن. كل هذه الخصائص، كل هذا المجتمع يتكامل مع من؟ مع مستخدمي التقنية الحديثة اللي هم رأس المال البشري المتميز، وهنا يتزايد عدد المبتكرين والمبدعين. فهنا طلبتي نجد أنه مراحل هذا النشأة طبعا تعني أنه مجتمع المعرفة عندما يهتم بالرأس المال البشري وعندما يهتم بالعقول المتطورة وعندما يهتم بالعلم وبسرعة توصيل المعلومة وحسن توظيفها، وبالتكنولوجيا والبرمجيات التي تساعد في نقل تلك المعلومة وتوظيفها واستخدامها في صنع القرارات، كل ذلك سيخرجنا إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة، الذي يكون فيه هناك تكامل بين مجتمع يوظف مؤسساته ويوظف موارده في نقل وتوظيف و كما قلنا سابقا في يعني بناء، وأيضا طلبتي في إنتاج المعرفة وليس فقط استهلاكها. فمتى نقول أنه مجتمع معرفة؟ عندما يتحول من مستهلك إلى منتج، وعندما ننتج لابد لنا من رؤوس، ليست رؤوس أموال بل رؤوس مال بشرية، لأن الفكر أو يعني رأس المال الفكري أو الثروة الفكرية هي الثروة الحقيقية اليوم. فهنا العنصر البشري عندما يتم تطويره وعندما يتم دعمه من طرف المجتمع يكون هناك تكامل، فيتحقق ما نسميه بمجتمع المعرفة. فمجتمع المعرفة عندما يوفر المعلومة والبرمجيات والمنفعة العامة للمعلومات ويوظفها بطريقة إيجابية في صنع القرار، لو أنه لا يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري ولا تطويره ولا تطوير فكره ولا ذهنه، فلا يمكن أن نسمي ذلك مجتمعا للمعرفة. الآن ما هي علاقة الإعلام بمجتمع المعرفة؟ ما هي علاقة الإعلام بمجتمع المعرفة؟ طبعا من أبرز علماء الاجتماع الذين ساهموا في طبعا الأوائل في دراسة طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع الشبكي، الذي يشكل طبعا القاعدة الأساسية لمجتمع المعرفة، لأنه لولا التكنولوجيا لما نتج ما نسميه اليوم بمجتمع المعرفة، لأنه هذه الشبكة، شبكة الإنترنت وخدماتها هي من ساهمت في توصيل وتوظيف ونشر المعلومة، وبالتالي من رواد الأوائل هو مانويل كاستلز. مانويل كاستلز طلبتي هو من المساهمين الأوائل في دراسة طبيعة العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع الشبكي الذي يشكل القاعدة الأساسية لمجتمع المعرفة، وذلك بشكل دقيق وشامل في فهم طبيعة هذه العلاقة المعقدة. طبعا جهوده كاستيل ساهمت في تأسيس تخصص جديد هو علم اجتماع الفضاء المعلوماتي. علم اجتماع الفضاء المعلوماتي طبعا هو علم يهتم بدراسة أنساق التواصل الاجتماعي، هو علم يهتم بدراسة أنساق التواصل الاجتماعي وأشكاله وخصائصه في المجتمع الشبكي، وأشكاله وخصائصه في المجتمع الشبكي وتحليلها تحليلا شاملا حيث أكد كاستلز على الدور الجوهري للإنترنت في المجتمع المعاصر، كما أن هناك علاقة وثيقة بين ثورة المعلومات الكبرى المتمثلة في البث الفضائي عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكات يعني عن طريق الأقمار الصناعية وشبكة الإنترنت، حيث أن هذه الثورة عمقت يعني التجليات الاقتصادية والسياسية والثقافية والاتصالية للعولمة، وأصبح بفضلها العالم متصلا ببعضه البعض فردا وحكومة، وهذا ما نتج عنه بالمجتمع الشبكي أو مجتمع المعلومات العالمي الذي شكل قاعدة أساسية لظهور مجتمع المعرفة. وهنا يعتبر كاستلز أن السمة الرقمية لمجتمع المعرفة تثير قضايا مركبة، فهي تعد الخاصية الأكثر إثارة في ثورة المعلومات، فيتعد كما قلنا الخاصية الأكثر إثارة في ثورة المعلومات، وذلك جراء السهولة التي تستعمل بها الأدوات والتقنيات والبرمجيات في الحياة اليومية. فإنتاج المعرفة والمعلومات أصبح طلبتي أهم سمة من سمات المجتمع الشبكي. فهنا طبعا ظهرت تحولات بنيوية واضحة في علاقات الإنتاج وعلاقات القوة والخبرة في نهاية القرن العشرين، وهذا ما أدى إلى ظهور مجتمع المعرفة، لأن المعرفة أصبحت مصدر قوة ومصدر أساسي لخلق الثروة ورأس المال في المجتمع الشبكي. فالرأسمالية الجديدة حسب كاستلز هي رأسمالية معلوماتية وليست سياسية، معلوماتية تتصف بعالميتها وكونيتها وتصميمها على تحقيق أهدافها ومرونتها الفائقة المتجاوزة للرأسمالية المادية، المتجاوزة للرأسمالية المادية. إذن هنا كاستلز وجد أن الدور الأساسي للإنترنت طلبتي في مجتمعاتنا المعاصرة الإنترنت بفضله تحقق الثورة للمعلومات عبر شبكة الإنترنت، وأصبح العالم متواصل 24 ساعة، وهذا ما نتج عنه المجتمع المعلومات أو المجتمع الشبكي الذي هو قاعدة جوهرية بني عليها مجتمع المعرفة أو مرحلة من مراحل تطور مجتمع المعرفة. وأصبحت السمة الرقمية اليوم طلبتي لمجتمع المعرفة هي الخاصية الأكثر إثارة في الثورة المعلوماتية، حيث أن الرقمية الآن أو الوسائط الرقمية أو الرقمية تستخدم في كافة الوسائط ولنقل كافة المعلومات في الحياة اليومية. وهنا أصبح المجتمع الشبكي من أهم صفاته وسماته وإنتاج المعرفة والمعلومات. فالإنترنت اليوم أو مجتمع الإنترنت أصبحت أهم وظائفه إنتاج المعرفة والمعلومات. وأصبحت اليوم الرأسمالية الجديدة هي ليست رأسمالية مادية سياسية، بل هي رأسمالية معلوماتية تتصف بالعالمية والكونية وتأكيدها على تحقيق الأهداف، وذلك انطلاقا من المعرفة كمصدر رئيسي لخلق الثروة ورأس المال في الشبكة أو في المجتمع الشبكي. أيضا نظام التواصل الجديد طلبتي في المجتمع الشبكي اللي هو مجتمع المعلوماتي اللي هو الأساس بناء المجتمع المعرفة، حول مستويات المكان والزمان تحولا جذريا. فالأماكن فقدت دلالتها الثقافية والتاريخية والجغرافية، ونتج بدل من المجال المكاني والزماني فضاء رمزي، فضاء افتراضي رمزي. عوض الأماكن القديمة ونظمت فيه بشكل جديد علاقات السلطة والوظائف المجتمعية، واكتسب الناس طرق عمل وأنماط جديدة للتفكير. وطبعا هذه طرق العمل وأنماط التفكير أصبحت عالمية، فاليوم يدردش ويتناقل الأفراد المعلومات ويتكونون في ميادين مختلفة من المعارف، وهم ليسوا في نفس المكان وليس لديهم نفس التوقيت، ولكن عندما يضبطون توقيت معين للالتقاء الافتراضي يلتقون ويتطاولون تلك المعارف والمعلومات. أيضا الناس اكتسبوا طرق للحياة، أنماط للتفكير، يعني ذات صيغة عالمية. فالتواصل عبر العالم هو غير منقطع اليوم 24 ساعة على 24 ساعة، دون يعني أخذ بعين الاعتبار فرق للتوقيت ولا لخصوصية المكان ولا لتباعد المسافات. فهنا مجتمع الشبكي، مجتمع المعلومات، قضى على كل الحواجز الزمنية والمكانية وعوضها بفضاءات رمزية، ونسج من خلالها الأفراد يعني مبادئ جديدة في تنمية السلوك وفي تنمية العلاقات. أيضا دائما في علاقة الإعلام بالمجتمع المعرفة خلقت وسائل اتصال الحديثة ثقافة افتراضية. هذه الثقافة الافتراضية الواقعية حسب كاستلز أنه هذا النوع من الحياة ليست واقعية تماما وليست خيالية أيضا عبر يعني وسائل الاتصال الرقمي، بل هي مزيج من الخيال والواقع. وأخذت هذه الوسائل ميزة جديدة وهي صفة التدفق للمعلومات والاستثمارات دون انقطاع ودون عوائق. فاليوم طلبتي المعلومات والاستثمارات يتم تداولها 24 ساعة على 24 ساعة باستخدام كل وسائل المجتمع الشبكي. ومجتمع المعرفة أيضا أصبح مجتمع مفتوح، مرن، ديناميكي، يتميز بحرية كبيرة في تبادل وفي توظيف وفي إنتاج المعرفة. وهذا ما أدى إلى ظهور الاقتصاد المعلوماتي، وطبعا الكون على حد سواء. وأيضا أصبح هذا المجتمع تنافسي، لأن يعني فاعليه من شركات وأم يتنافسون بالاعتماد على قدرتهم في توليد المعرفة والمعلومات إلكترونيا، وتمويل الإنتاج ينظمان الآن على أساس كوني. فهنا طلبتي إذن مجتمع المعرفة ويضم كافة المجالات اقتصادية وسياسية وثقافية واستثمارية ودينية وبالتالي فهناك نوع من التفاعل من بين أفراد العالم، يعني على مدار الساعة بشكل ديناميكي، بشكل حر، بشكل مرن، وبشكل تنافسي. من يعطي المعلومة الأول، من يطور في المعلومة، من يولد أكبر نسبة من المعلومات الإلكترونية. وأصبحت هذه المعلومات تتحكم في الحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وحتى الاجتماعية. أيضا في مجتمع المعرفة وعلاقته بالإعلام، أن وسائل الإعلام الحديثة ساعدت على التطوير في الإبداع في المعرفة، وذلك لأنها سمحت بتدفق سريع وسهل للمعرفة، واستعمالها وتشكيل قاعدة لمعرفة حقيقية ضمن بيئات افتراضية قابلة للنفاذ والدخول وقابلة للتعديل. وسهلت يعني وسائل الإعلام سهلت العمل الجماعي واكتساب المعارف المشتركة، كما أن بواسطة هذه الوسائل سهل التعلم الذي صار فضاء افتراضي عالمي يصل إليه كل أفراد العالم عن بعد، حيث أن الأفراد عن طريق وسائط الرقمية يلتحقون بدورات تدريبية وتعليمية وجامعات افتراضية، ويعني يدرسون من خلالها ويتعلمون يعني أنشطة ومهن وغيرها، ما أكسبهم معارف متنوعة ومختلفة. كما أنهم عن طريق مجتمع المعرفة استطاع الأفراد أن يكسبوا فرص عمل جديدة على قواعد البيانات، وطبعا مهما كان حجمها وغايتها. فهناك منظمات أسست لإدارة المعارف عالية القدرة علميا وحكوميا، وتزود المجتمعات بمعلومات إلكترونية عن كل جزء في المجتمع. هنا نجد أنه بفضل شبكة الإنترنت استطاعت المجتمعات الحقيقية أن تتحول إلى مجتمعات افتراضية، وبالتالي شكلت ثقافة جديدة، مكنت أفرادها من التعبير بحرية عن أنفسهم، وساهمت في انفتاحهم حتى على مجتمعاتهم الحقيقية، وساهمت أيضا في حشد الآراء المحلية والدولية والإقليمية مع أو ضد قضية معينة دون قيود لا زمنية ولا مكانية. هنا نجد أن الوسائط الرقمية طلبتي من كثرة استخدامها وتطورها ساعدت في نشر مجتمع المعرفة، ساعدت في توظيف المعرفة عبر العالم 24 ساعة ل 24 ساعة، قضت على عوائق البعد الزماني والمكاني، فالكل يتعلم لغات، تكوين تخصصات، جامعات افتراضية، مواقع تشكل أو تساعد في التكوين في كافة المجالات، مهني أو تمهين أو تدريب في تنمية البشرية وغيره. هنا أيضا المجتمع الإنترنت والشبكة المعلوماتية عمقت من صور وعمقت من استخدامات يعني المعلومات، وهي من دعمت تطور مجتمع المعرفة. طبعا هنا مجتمعاتنا الحقيقية انتقلت إلى أن تتحول أو تحولت لمجتمعات افتراضية، أين تجد حرية التعبير عن الأفكار ويعني تأييد أو معارضة دون قيود لا زمنية ولا مكانية. فهنا طلبت مجتمع المعرفة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية والحياتية والاجتماعية، فتحت الأبواب أمام كل من يبحث عن المعلومة، وأمام كل من يريد الاستفادة منها، وأمام كل من يريد الاستزادة منها، وأمام كل من يريد أن يوظفها أو أن يقوم ببنائها وأيضا بإنتاجها. فهنا يعني المجتمع فأعطى يعني عدة فرص لأفراد عبر العالم لكي يستثمروا في هذه المعرفة كما يشاءون. من سهل هذه العملية هي وسائل الإعلام الحديثة بكل أنواعها، هي من فتحت الأبواب أمام الأفراد ليتناقلوا المعرفة، هي من سرعت في نقل هذه المعرفة. لماذا؟ لأن استفادتها من الرقمية ساهمت في تسهيل توصيل المعلومة، وعندما سهلت هذه المعلومة طورت من وظائفها من مجرد نقل المعلومة إلى تطويرها وتوظيفها ويعني إنتاجها، اللي هو أصل وجود مجتمع المعرفة. طبعا هنا رغم كل هذه المزايا لمجتمع المعرفة، رغم كل هذه الخصائص والأهمية، لكن السؤال الذي نرجع إليه، هل هذا الانفتاح والحرية الكبيرة في تدفق المعلومات والمعارف يوصلنا في الأخير إلى أن نخلط بين مفهومين، المعرفة للجميع والمعرفة حول الجميع، المعرفة للجميع والمعرفة حول الجميع. هذا ما عبرت عنه اليونسكو في تقريرها العالمي في 2005 حول مجتمع المعرفة، وطرحت فيه فكرة أليس كثرة الحرية والانفتاح على المعلومة قد يوصلنا إلى أن نتدخل في خصوصية الأفراد وفي حياتهم الخاصة، وأن نهددهم في أمنهم وسلامتهم؟ فالمعرفة أكثر من اللازم قد تتحول من مصدر بناء إلى مصدر هدم للفرد والمجتمع معا. نقطة. إذن طلبتي، هذا فيما يخص مجتمع المعرفة وعلاقته بالإعلام وبوسائله. فلاحظنا أن المعرفة بفضل وسائل الإعلام تحولت من مجرد نقلها إلى بنائها أو إنتاجها ونشرها وتوظيفها في نفس الوقت. الخاصية الرقمية لوسائل الاتصال دعمت بشكل كبير، وهذا بفضل شبكة الانترنت طبعا، دعمت نقل وتداول المعرفة عبر العالم بغض النظر عن حاجز الزمان وحاجز المكان. طبعا طلبتي كنت أريد أو أحبد أن يعني أن تشاركوني هذه المحاضرة حتى تبدو ملاحظاتكم واستفساراتكم، لأنه هذه الملاحظات مهمة لإثراء المناقشة، ولكن للأسف يعني لن تلتحقوا لا بالمحاضرة الأولى ولا المحاضرة الثانية، رغم أني خبرتكم ببرمجتها في الحصة الحضورية. المهم أنه ما نصل فيه في الأخير أنه دائما الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، وهكذا مجتمع المعرفة. المعرفة فوق الحدود وفوق الحاجة لها تتحول إلى خطر، إلى جوسسة، إلى تهديد للأمن والسلامة العامة والخاصة. أما استثمارها في مجال للعلم المعرفة لتطوير الحياة لتطوير الذات، فذلك ما نقصد به بمجتمع المعرفة. طبعا كانت هذه محاضرتنا طلبتي قضايا في مقياس قضايا عالمية راهنة، وهي المحاضرة ما قبل الأخيرة، لأنه عندنا محاضرة أخيرة حضورية إن شاء الله الأسبوع المقبل. حاولوا تحضروا إن شاء الله من أجل مناقشة أهم النقاط، وسنجري إن شاء الله مراجعة عامة لكل المحاضرات التي تم عرضها في المقياس. شكرا طلبتي، موفقين، نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله في محاضرتنا الأخيرة الحضورية.